أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أشرنا بالأمس إلى بعض الفوارق الأساسية التي يترتب على بعضها آثار عملية في التمييز بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية بحسب اصطلاح علماء الأصول، وتبين لنا بأن هذه المسألة ليست من المسائل الهامشية أو المسائل المنطقية التي دخلت علم الأصول ولا تترتب عليها آثار عملية، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي من المسائل الأساسية والمسائل التي تعد من مفاتيح عملية الاستنباط، وهو التمييز بين أن هذه القضية أو أن الحكم مجعول على نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية. الإخوة الذين يريدون مراجعة هذه الأبحاث، أشرنا إلى بعض المصادر، منها فوائد الأصول الجزء الأول، ومنها أيضا أجود التقريرات أيضا الجزء الأول، ومنها أيضا ما أشرت إليه وهو شرح الحلقة الثالثة الدليل الشرعي الجزء الأول في هذا المبحث من الحلقة الثالثة. أيضا أشرنا إلى مجموعة من النكات يمكن للإخوة الرجوع إليها، ولكن السؤال الآن هو هذا، وهو السؤال الأساسي، يعني هذه كانت مقدمة لدخولنا في هذا المبحث. إذا يتذكر الأعزاء أنه في مسألتنا، يعني في الاشتراك، قالوا بأنه نحن لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك. لماذا؟ باعتبار أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، ومع فرض جعل الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية، إذن لا اختصاص لها بالمشافهين أو بطبقة أو بزمان. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي مقدر الوجود، كلما تحقق قيده وشرطه يترتب الحكم الشرعي. بناء على ذلك بعد لا حاجة لنا لقاعدة الاشتراك، وهذا ما أوضحناه مرارا في الأبحاث السابقة. إذن من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو الدليل، التفتوا جيدا، ما هو الدليل على أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية؟ الآن إلى هنا كنا نقول إذا كانت الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فعند ذلك تكون شاملة لكل زمان ومكان بلا حاجة إلى قاعدة الاشتراك. ولكن السؤال هو أنه ما الدليل على أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية؟ هذا من قبيل ما ذكرنا أعزائي فيما سبق، قلنا بأن القرآن يقول أن الآيات تنقسم إلى ماذا؟ إلى محكمات وإلى متشابهات، ولكنه لم يكتب على أي آية أن هذه محكمة وهذه ماذا؟ متشابهة. السؤال، لم يكتب على أي حكم شرعي ورد في القرآن الكريم أو ورد في نص نبوي أو ورد في السنة الواردة عن أئمة أهل البيت أن هذا الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية؟ نعم، بيني وبين الله، لو قال المولى، لو قال القرآن أشار، أو الرواية عن النبي أو الأئمة أشارت أن هذا الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية أو ما يؤدي مؤداها، انتهت القضية. نقول هذه الأحكام بعد لا معنى لاختصاصها بالمشافهين أو بطبقة أو بزمان معين. من هنا نجد أن الأعلام صاروا بصدد إقامة الدليل، التفتوا جيدا، إقامة الدليل على أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية. طبعا المرزا النائيني في فوائد الأصول المجلد الأول صفحة 278 يقول: لا ينبغي الإشكال، لا ينبغي الإشكال في أن المجعولات الشرعية ليست على نهج القضايا الشخصية الخارجية. وهذا هماتين واضح، هاي العبارة على خلاف الاصطلاح، لأن القضية الخارجية شيء والقضية الشخصية ماذا؟ شيء آخر بينا. ولكنه من هنا يتضح أن هؤلاء بيني وبين الله لا يميزون كثيرا بين الشخصية وبين الخارجية، مقصودهم من الخارجية هي القضية الشخصية التي ذكرها علماء المنطق، وليس هذا هو المهم، بحيث يكون ما ورد في الكتاب في والسنة إخبارات، يعني قضايا شخصية، فإن ذلك ضروري البطلان كما أوضحناه فيما سبق، بل هي إنشاءات أزلية، وأن المجعولات الشرعية على نهج القضايا الحقيقية كما هو ظاهر ما ورد في الكتاب والسنة. الآن مجموع هذا الكلام وكلماته الأخرى كأنه يحيلون إلى ماذا؟ إلى أن هذا من المسلمات، هذا من الأمور التي لا خلاف فيها، هذه من الأمور المرتكزة في العقل الأصولي، وأنه واضح أن الأحكام ليست مجعولة على نحو القضايا ماذا؟ ها؟ على نحو القضايا الخارجية أو الشخصية، وإنما هي مجعولة على نحو القضايا الحقيقية. من هذا الكلام لا يخرج أي دليل، أي دليل لا يخرج، ولكنه في اعتقاد الشخصي أن هذه المسألة كانت عندهم من المسلمات، من المرتكزات الأساسية اللي تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى دليل، ولهذا أرسلوها إرسال ماذا؟ إرسال المسلمات. ولعله من مصاديق أنه لو لم نقل كذلك للزم تأسيس ماذا؟ للزم تأسيس فقه جديد. لو قلنا أن الأحكام مختصة أو بنحو القضايا الخارجية والشخصية للزم تأسيس فقه جديد، كما يلزم على مباني المحقق القمي تأسيس فقه ماذا؟ جديد. يقول لأن هذه الأحكام مختصة بالمشافهين والمخاطبين وفي ذلك الزمن. ولكنه أعزائي السيد البجنردي وجد بأنه هذا الكلام على عمومه غير تام، من هنا حاول الاستدلال على ذلك. أعزائي حاول الاستدلال على إثبات أن المجعول في القضايا على نحو ماذا؟ على نحو القضية الحقيقية. في منتهى الأصول أعزائي الجزء الأول صفحة 164 يقول: فالظاهر بل المتعين أنه على نهج القضايا الحقيقية. لماذا؟ يقول: لأن الجعل التشريعي يماثل الجعل التكويني. أنا ما أريد أقرأ العبارات كلها لأنه كثيرة، ولكنه يريد أن يشير إلى هذا المبنى. التفتوا لي أعزائي، يريد أن يقول بعد أن نحن آمنا بماذا؟ آمنا بمسلك العدلية، هذا أصل. ما هو هذا الأصل أعزائي؟ وهو أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، لا فرق، لا فرق. بناء على هذا كل حكم صدر من الشارع صدر ماذا؟ على أساس مصلحة ومفسدة واقعية. هذا أصل مبنى مدرسة الإمامية على هذا، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، هذا أصل. الأصل الثاني وهو أنه إذا كان الأمر كذلك على المصالح والمفاسد الواقعية، إذن ما الفرق بين زيد في المكان أليف وبين زيد في المكان ماذا؟ باء. بين زيد في الزمان أليف وبين زيد في الزمان ماذا؟ في الزمان باء، لا فرق بينهم. فكما أنه يكون لأن الأحكام تابعة للمصالح، وزيد سواء كان في أمكنة متعددة أو كان الأفراد في أمكنة متعددة أو في أزمنة متعددة، هذا يغير من المصلحة أو لا يغير من المصلحة؟ لا، لأنها أمور تكوينية واقعية وليست أمور اعتبارية بيد المعتبر تارة يجعلها تارة ماذا؟ يرفعه. ولهذا يقول لأن الجعل التشريعي مثل الجعل التكويني تابع للمصالح والمفاسد، فإذا كان في علم الله تعالى صدور الحج مثلا على الإنسان العاقل البالغ المستطيع من أمته صلى الله عليه وآله، ذا مصلحة ملزمة تتعلق إرادته التشريعية بلزوم ماذا؟ بلزوم صدور الحج. هسه بعد لا فرق أن تكون هذه الأمة في الصدر الأول أو ماذا؟ أو بعد 1000 سنة، في الزمان الأول أو في الزمان الآخر، في زمان كذا أو في زمان كذا، لا فرق بينه. ولهذا تجدون يصرح وإلا يقول تتعلق بلزوم صدوره عن كل من ينطبق عليه مثل هذا العنوان، وإلا يلزم تخلف الإرادة عن ملاكها، لأنه إذا كان الملاك ملاكا ملزم فتتولد وتترشح عنها ماذا؟ إرادة ملزمة، ومن الإرادة الملزمة يتولد ماذا؟ جعل شرعي. يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعبارة أخرى، المصالح الموجودة في الأفعال الصادرة عن الأشخاص إلى آخره، بيودي أن الأعزة يراجعوا البحث، ولكن خلاصته هذا الذي أشرنا إليه، وهو الاستدلال بدليل مباني العدلية على أنه المجعول في القضايا، المجعول في الأحكام على نحو القضايا ماذا؟ الحقيقية. نفس هذا الكلام أعزائي بشكل واضح وصريح أيضا جاء في القواعد الفقهية في المجلد 2 صفحة السيد البجنوردي، قال وهذا هو وبعبارة أخرى، حيث أن الله تعالى عالم في الأزل بوجود المصلحة الملزمة في الفعل الفلاني الصادر من شخص متصف بكذا وكذا، وهذا العلم علة لجعل الوجوب، فلا محالة يحصل الجعل، فيكون الفعل الكذائي واجبا على كل شخص كان مصداقا لذلك العنوان مع القيود المأخوذة فيه. ونسبة الحكم إلى جميع المصادق في عرض واحد سواء كان في الزمان الأول أو في زماننا بعد ماذا؟ بعد أن الموضوعات تتأثر بالزمان والمكان أو لا تتأثر؟ لا تتأثر، ولو كان بينه. فأفراد الإنسان المستطيع وإن لم تكن بحسب الوجود الزماني في عرض واحد، بل كان بينها تقدم وتأخر، بل وإن كان بين أفراد الإنسان علية ومعلولية ومجموعة آباء ومجموعة ماذا؟ أبناء، ولكن مع ذلك كله شمول الحكم للجميع في عرض واحد. لماذا؟ لأن الحكم ذهب على العنوان، لأنه ذهب على ماذا؟ ها؟ ذهب على الأفراد. وذكرنا بالأمس إذا ذهب الحكم على الأفراد لا يمكن تسريته، أما إذا ذهب الحكم على العنوان كلما تحقق العنوان يأتي ماذا؟ يأتي الحكم، لأن الحكم على نفس الطبيعة المقدرة الوجود ولا نظر له بالنسبة إلى الأفراد الموجودة فعلا في الخارج أو المقدرة. ومعلوم أن نسبة الطبيعة إلى الأفراد الموجودة فعلا والتي كانت موجودة في الماضي والتي ستوجد فيما بعد على حد سواء. فإذا كان موضوع الحكم تلك الطبيعة السارية المقدرة الوجود فقهرا يشمل الحكم جميع الأفراد. جيد. وبناء على ذلك التفت جيد، إذا كانت الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية إذن بعد لا مجال لقاعدة ماذا؟ لا مجال، فتنهدم قاعدة الاشتراك. لماذا؟ لأنه نحن قاعدة الاشتراك كنا نحتاج إليها أين؟ إذا اختص الحكم بطبقة فكيف نسر الحكم إلى طبقة أخرى؟ أما إذا من أول الأمر الحكم غير مختص بل هو شامل لكل لكل الأفراد على حد واحد على حد سواء في عرض واحد، إذن فلا يبقى مجال لدليل الاشتراك. إذن دليل الاشتراك بعد تكون من السالبة بانتفاء الموضوع، لأن موضوعها إذا كانت الأحكام على نحو القضايا الخارجية، وقد ثبت أن موضوع الأحكام على نحو القضايا ماذا؟ الحقيقية. وفي الحقيقة هذا الوجه الخامس يوجب هدم هذه القاعدة. إذن والسلام بعد قاعدة ما نحتاج اسمها قاعدة الاشتراك، ولا يبقى معه احتياج إلى تلك القاعدة. هذا كلام السيد البجنوردي لإثبات أن المجعول في الأحكام الشرعية إنما هو على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا ماذا؟ الخارجية. السؤال جيد، هذا الكلام تام أو غير تام؟ رحمة الله على سيد الشهيد سيدنا الشهيد الصادق قدس الله نفسه، بعض الأحيان كنا نسأله سيدنا هذا الذي قررت المطلب بهذه الطريقة ما موجودة في عبارة المرزا أو في عبارة الآخرين، من أين؟ يقول أنا منهجي، هو كان يقول وواقعا نحن تعلمناه منه قدس الله نفسه، كان يقول بأنه أنا عندما أقرر مطالب الآخرين لا أقررها بنحو ضعيف حتى أشكل عليها بعشرين إشكالا، هذا خلاف الإنصاف العلمي، وإنما أقرر مطلب الخصم ومن أخالفه تقريرا حتى لو كانت فيه ثغرات أنا أرمم تلك الثغرات وأصححها وأقويها حتى من أشكل عليها أشكل على مطلب ماذا؟ على مطلب قوي محكم مستحكم. الآن المرزا بيني وبين الله من المسلمات واضح هذه، والبيان الذي سيد البجنوردي كان يحتاج إلى بيانات ومباني وعدلية وإلى آخره، إحنا كل هذا حتى عندما نشكل. ولذا أتذكر في وقت عندما كتب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كتاب اقتصادنا، عرفت شون؟ قرر مطالب النظرية الماركسية تقريرا دقيقا، ولهذا الماركسيين في ذلك الزمان تابعين للمذهب اتجاه الماركسي كان يقولون لأتباعهم إذا تريدون تفهمون النظرية اقرأوا النظرية من كتاب اقتصادنا أو فلسفتنا، بس لا تقرؤون الرد ماله، لأن السيد كان مقررهم هواي تقرير دقيق، لأنه هواي القضية مبعثرة في كتاب رأس المال لماركس أو كتب إنجلز، هذا هواي مبعثرة هواي مبعثرة، أساسا هي نظرية مولانا نظرية التناقض، لأنه تعلمون بأنه أساس النظرية الماركسية مأخوذة من هيجل، اللي يعتقد أنه شنو؟ كل شيء يحمل نقيضه معه، كل شيء يحمل نقيضه معه أساسا. هؤلاء جاءوا النظرية وطبقوها في المجال الاجتماعي والتاريخي والاقتصادي. هو هيجل قال هواي أوسع مطبقها في منطقه، ومنطق هيجل مولانا هو يعترف في مقدمة كتاباته، يقول بأنه نظرية معقدة، عبارات غير واضحة، ولهذا إلى الآن كثير مما يريد مما يريدون يفهمون نظرية هيجل مولانا يصابون بعدة إشكالات. هنا أعزائي لا، ليس الأمر كذلك، يعني في خصوصا في كلمات السيد الشهيد. جيد، هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ أعزائي، لكي يتضح أن الكلام تام أو ليس بتام نحتاج إلى مقدمة، بيان مقدمة. التفتوا لي جيد، هذه المقدمة تقوم على أساس المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي إلى أن يصل إلى المكلف. طبعا من نقول المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي إلى أن يصل إلى المكلف، مو نقول الله هكذا يفعل، ولكن باعتبار أن الله سبحانه احنا نجد في العقلاء وفي التشريعات العقلائية هذه المراتب، وحيث أنه تعالى أيضا يفعل كما يفعل العقلاء، نقول الله ماذا شرع بهذه الطريقة، مبني على هذا الأصل. أعزائي، أنتم عندما تأتون إلى المجالس التشريعية والنيابية تجدون بأنه أول مرحلة يبحثون عن أن الفعل الكذائي فيه مصلحة للناس وللأمة وللمجتمع أو لا توجد ماذا؟ أو لا توجد مصلحة. فإذا أدركوا أن هناك مصلحة في الفعل الكذائي أو أن هناك مفسدة في الفعل الكذائي، يتولد عند من أدرك تلك المصلحة والمفسدة يتولد منها إرادة، وتترشح منها إرادة، يقول إذن أريد هذا الفعل أو لا أريده أو أريد الترك ونحو ذلك. إذن المرتبة المرحلة الأولى أعزائي إدراك مصلحة، المرحلة الثانية هي ماذا؟ ها؟ الإرادة المترشحة عن المصلحة أو المفسدة التي أدركت. المرتبة الثالثة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يشرع تشريعا، يعني يصوغ تلك المصلحة والإرادة بصياغة تشريعية، يعني يجعلها قانون. قانون هذا القانون لو سألنا بناء على مباني العدلية، ها مباني العدلية ولا مباني الأشاعرة اللي يقولون بالعكس، لا هذا الكلام لا يرد. إذن يجعلها على نحو صياغة قانونية. ما هي هذه الصياغة القانونية؟ من أين نشأت؟ ما هي جذورها؟ ما هي مبادئها؟ نشأت ماذا؟ من تلك المصلحة والإرادة. سؤال، إلى هنا هذه وصلت إلى المكلف أو لم تصل إلى المكلف؟ لا، لم تصل إلى المكلف. متى تصل إلى المكلف أعزائي؟ إذا أبلغه فيها. ولذا أنتم تجدون الآن المجالس النيابية أو المشروع التشريعية، المصلحة موجودة والإرادة موجودة والتشريع موجود، ولكن إذا لم يبلغ بها الجهات التنفيذية لإيصالها إلى الناس، ملزمة للناس أو غير ملزمة؟ غير ملزمة. ولهذا أنت لو جنابك دخلت في المجلس النيابي ووجدت أنهم بعد المداولات شرعوا تشريعا، ولكن لم يبلغوا بها الجهاز التنفيذي أو الإعلامي، إذا خالفته تؤاخذ أو لا تؤاخذ؟ لا تؤاخذ. لماذا لا تؤاخذ؟ لأنه لم تبلغ أنت. صحيح علمت من المولى أنه شرع، ولكن التشريع إذا لم يبرز، لم يجعل في مقام الوصول إلى من؟ ها؟ إلى المكلفين. المكلف مسؤول عن ذلك التشريع وغير مسؤول؟ ها؟ يعني افترضوا الله سبحانه وتعالى هناك مصلحة وهناك إرادة، وفي اللوح المحفوظ جعل. ما هو الجعل؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني هاي الآية القرآنية في اللوح المحفوظ. هسا افترضوا هماتي أنا واحد يدعي أنا عندي قدرة أنه أتصل أين؟ ها؟ باللوح المحفوظ، ووجدت أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا يجب عليه الحج أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ الجواب لا، لا يجب. لماذا؟ لأن المولى إلى الآن لم يبلغ الناس، لم يقل، لم يأتي بلاغ للناس بلغ ما أنزل إليك، لم يأتي. إذن متى يتنجز على المكلف؟ متى؟ ها؟ عند الإبلاغ، عند الإبراز. إبراز إبراز ماذا؟ ها؟ إبراز ماذا؟ مو إبراز المصلحة ولا إبراز الإرادة، إبراز ماذا؟ القانون الذي جعل في الواقع. من هنا قسموا أعزائي، قلنا أن قالوا التكليف له مرحلتان، مرحلة الواقع ويتكون من عناصر ثلاث: المصلحة، الإرادة، الجعل. خلي ذهنكم يم الجعل. والمرحلة الثانية هي ماذا؟ مرحلة الظاهر، الإبراز، الإيصال. والذي ينجز ويعذر ويكلف، يا مقام أعزائي، المرتبة الأولى، المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية. أنت كل علاقة ما لك بالمرحلة الأولى، ماذا جرى فيها؟ ولذا أنت لا 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 علاقة. لعله أصلا الذي كان في المرحلة الأولى كان الحكم واسعا، ولكن المولى وجد بأن المكلفين لا يستطيعون العمل به، فعندما نزل إليك جعله ماذا؟ ها؟ أضيق. ممكن هذا؟ ممكن. كما عندنا في بعض الروايات أن السواك ماذا؟ شنو هو؟ واقعا فيه ملاك الإلزام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا؟ بالسواك. هذا معناه أن السواك والمسواك فيه مصلحة شنو؟ ملزمة. ولكن يعلم لأنه جاء بالسهلة السمحة مولانا، ويعلم أن الأمة لا تستطيع أن تلتزم، فجعلها من المستحبات شنو؟ ها؟ المؤكد. هذا مو بالضرورة أنه في الواقع، لا لا، في الواقع هو ماذا؟ قد يكون واجب، ولكن أنا المسؤول عنه ما هو؟ الواقع. لو مسؤول عنه ما وصل إليه، ما وصل إليه، ما أبرزه المولى. مثل صلاة الليل عزة، صلاة الليل بيني وبين الله ذهب البعض. مثل أعزائي، مثل غسل الجمعة عزة، غسل الجمعة بعض يحتاط فيها، ومسائل أخرى كثيرة. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه مو بالضرورة يكون هناك تطابق كامل بين مقام الإبراز وبين مقام ماذا؟ وبين مقام الواقع. لا لا، مو بالضرورة. قد يكون مقام الإبراز أضيق من مقام الثبوت، وقد يكون أوسع. وقد يكون أوسع. شلون يصير أوسع؟ هو دائرته 50، لماذا يجعله 70؟ يقول لأن المولى يخشى أنه إذا جعله في دائرة 50 الناس ما يطبقوا زين، يوسع الدائرة حتى ذيك 50 شنو؟ ها؟ تحفظ عنده. وهذا معنى الاحتياط. معنى الاحتياط ما هو؟ وهو أن دائرة الواجب إيش قد هي؟ ها؟ افترض قطرها 50 سنتيمتر، المولى يجعل قطرها شقد؟ ها؟ 70 100 سنتيمتر. لماذا؟ لأنه يعلم من هذول المكلفين إذا قال لهم 50 يسوون 40 مولد، فالأفضل يقول لهم شقد؟ ها؟ يقول لهم 70 حتى لا أقل ال 50 شنو؟ يوصلوا لمولد. هذا معنى الاحتياط، وهذا الذي يسميه سيدنا الشهيد بالتزاحم الحفظي. يعني بعض الأحيان الشارع يوسع دائرة الحكم عنده ليحفظ ماذا؟ ليحفظ الملاكات واقعية الموجودة. وهذا معنى الاحتياط في الدماء والفروج. ما معنى الاحتياط؟ ولهذا تجدون فيما يرتبط بالدماء والفروج وأمثالها إذا شك الإنسان ما يقول له الشارع اجري البراءة، يقول له ماذا؟ احتياط. أما إذا كانت القضية طهارة ونجاسة يقول له اجري ماذا؟ الطهارة. ما أدري واضح أعزائي هذا؟ إذن أعزائي بناء على ما تقدم عندنا ملع. الإخوة اللي يريدون راجعون هذا البحث خلي أعطيهم المصدر مولانا. المصدر أعزائي بشكل واضح أشار إليه سيدنا الشهيد في الحلقة الثانية أعزائي، الحكم الشرعي مبادئ الحكم التكليفي، قال تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. مراد من الثبوت يعني تلك العناصر الثلاثة، ومراد من الإثبات يعني ماذا؟ يعني الإبراز. ولهذا قال ولكل واحد وإن كان، وإذا تصدى المولى لإبرازها بقصد التوصل إلى مراده وإلى المصلحة التي شخصها لذلك. واضح صار أعزائي إلى هنا؟ إذا اتضحت هذه المقدمة الآن، طبعا الإخوة اللي يريدون يرجعون أيضا شرح تفصيلي لهذا المطلب في شرح الحلقة الثالثة، الدليل الشرعي الجزء الأول صفحة 215 كاملا، احنا أوضحناه مع بيان الأمثل. إذا اتضحت هذه المقدمة خلوا ذهنكم يمي ما ذكره السيد البجنوردي، أن المولى إذا وجد أن المصلحة ملزمة وأنه يريد وأن الإرادة تترتب عليها ماذا؟ حكم بنحو القضية جعل بنحو القضية الحقيقية. نحن علينا ما ذكره في التحليل الواقعي، لو ما علينا بحسب الأدلة الموجودة بأيدينا ياهو منه. ها؟ والله سيدنا لعل الحق معك أن المولى شخص شنو، ولكن أنا من أين أعرف بأنه جعله بنحو القضية الخارجية لو جعله بنحو القضية شنو الحقيقية؟ من أين أعرف؟ من خلال ذلك الدليل العقلي الذي أقمته مع المسلك العدلية، لو من خلال الظواهر الأدلة التي بأيدي ياهو منه. ها؟ من أين أتعرف على ذلك الواقع؟ من أين أتعرف؟ ما هو الطريق للوصول إلى الواقع؟ ما هو؟ ها من أين يمر؟ يمر من خلال الآية. أنا أقرأ الآية المباركة، فإن كان مضمونها بنحو القضية الحقيقية فأقول كذا، أما إذا كانت بنحو القضية ماذا؟ الخارجية، بعد مسلك العدلية والدليل العقلي ينفعني أو لا ينفعني؟ لا ينفعني. لماذا؟ لأن أنا وهذا الدليل وهذا الدليل. لعله في الواقع المصلحة ماذا؟ قولوا معي ماذا؟ واسعة النطاق لكل زمان ومكان ولكل الأفراد طولا وعرضا وكله صحيح. هذا كله في عالم الإمكان، في عالم الوقوع. من أين أستكشف؟ ها؟ من أين أستكشف؟ ها من في مقام الإثبات، من أين؟ من لسان الدليل. هسا الآن التفتوا لي جيدا، تعالوا معنا إلى الدليل. هسا أنتم تصعدون تنزلون مولانا، تصعدون تنزلون مولانا، هي تقولون لله على الناس. عمي سلمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قضية شنو حقيقي. سلمنا معكم ولكن من أين أن كل ما ورد في الكتاب وفي الروايات ورد بنحو ماذا؟ بنحو القضية الحقيقية. بل هناك المئات بل الآلاف إن لم يكن أكثر من القضية الحقيقية فليس أقل من القضية الحقيقية، أن الأحكام وردت بنحو القضية الخارجية. تقول مو هذا خلاف مسلك العدل؟ يقول نعم لعل الواقع مثل ما تقول، ولكن المولى أخرجها لنا بنحو الماذا؟ ها؟ بنحو القضية الخارجية. لأي شيء؟ يقول المصلحة. لا أعرف، أنا لا أعلم. أقرأ لك رواية، الرواية أعزائي هذه بعد إن شاء الله غدا نقف لعله إذا صار وقت عند سندها. الرواية عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره. التفت اللي هذه هي من أهم أدلة الاستصحاب، يعني مو الاستصحاب فقط في باب الصلاة بل في كل شيء. هسه نشوف بأنور دليلها ما هو، خلي ذهنكم. أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره، وضعت عليه علام إلى أن أصيب له من الماء حتى أحصل ماء وشنو أطهر وأصلي بي، يظهر ما كان عنده غير هذا الشنو هذا الثوب. فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، راح مبالي أنه هذا كان فيه مقدار من الدم أو من المني، ما يم كان عندي، مو أنه كنت معذور ما لا ماء عندي. وصليت ثم ذكرت بعد ذلك. مر الإمام يقول: كل من حصل عنده كذا تجب عليه إعادة شنو الصلاة. هاي صار قضية شنو حقيقية. لماذا؟ لأنه ما ربطها بشخص معين. ومرة ماذا قال؟ شنو قال مولانا الإمام؟ قالت تعيد الصلاة وتغسله. هاي خارجية لو حقيقية مولا مرتبطة بمن؟ بمن؟ بزرارة. التفتوا جيدا، بزرارة. التفت، أولا مرتبطة بمن؟ بزرارة. ثانيا مرتبطة بمن؟ ها؟ بالطهارة والنجاسة. ثالثا في باب الصلاة. خذ سؤال، أنتم سريتموها إلى الجميع وإلى كل شيء على أي أساس؟ لأنه التفت، لأن الحديث بعد ذلك يقول تغسل من ثوبك الناحي حتى تكون على يقين، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هاي قضية حقيقية لو قضية خارجية؟ ها؟ من أوضح مصاديق القضية مو الخارجية، من أوضح مصاديق القضية الشخصية مولا. حكم مرتبط بمن؟ بزر. لعله والله العالم زرارة فقيه يريد يحتاط إلى آخر الإمام جنو، ها؟ وقال له بأنه سوي هذا. أما لو يجي فد واحد عادي مولانا يقول له بابا لا تهتم إن شاء الله الله يقبل منك. أنت إذن أعزائي يا سيدنا الجليل، أنت تقول واللطيف اسمع كما قرأنا هنا وقرأنا ممن من المرزة قال ماذا؟ لا إشكال في أن المجعولات الشرعية على نحو القضايا الحقيقية. ما منين جاء هذا لا إشكال؟ منين؟ من أين جاء؟ إلا إذا أنكم تستندون على ماذا؟ على قواعد عقلية أخرى غير ظواهر الأدلة. مرة أنتم وظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة فيه قضية خارجية، فيه قضية حقيقية، وفيه قضية ماذا؟ ها؟ يعني بعضها مجعول بنحو حقيقي وبعضها مجعول بنحو خارجي شخصي. ومرة تقول لا لأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع، لأنه لا تخلو واقعته. هذه بعد أدلة أخرى غير دليل ماذا؟ غير دليل القضية الخارجية والقضية الحقيقية. هذه النقطة تحتاج إلى توضيح أكثر إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.